نبينا محمد وعلى بين الطاهرين المعصومين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. الكلام في موجبات الوضوء، وكان الكلام بالتحديد في النوم كونه موجبا للوضوء. وقد استقر رأي المصنف على أن النوم حدث مستقل، حدث مستقل يوجب الوضوء مع قطع النظر عن كونه ماذا، كاشفا عن خروج الريح أو عن خروج الريح أو لا. والروايات الشريفة تساعد على ذلك، فإذا هذا هو مختار. فإذا النتيجة أن النوم حدث مستقل متى ما تحقق بشرطه، وهو كونه غالبا على الحاستين كان موجبا للوضوء. الآن سيتحدث عما هو في حكم النوم، وهو الإغماء والجنون. فالإغماء والجنون ذهب الفقهاء إلى أنه ماذا؟ إلى أن حكمهما حكم النوم، باعتبار اشتراكهم في زوال العقل، فكذلك إذا كانت هذه هي العلة فالعلة مطردة في جميع الموارد. وكما هو معلوم أن العلة تعمم وتخصص، فالعلة التي أوجبت كون النوم حدثا مستقلا موجبا للوضوء، فكذلك الإغماء والجنون كذلك، خصوصا وأن بعض الروايات صرحت بذلك. نقرأ العبارة ما بها فتشي، إذا أكو مطلب يحتاج التوقف نتوقف عنه. قال: وفي حكمه، أي في حكم النوم، الإغماء والجنون والمزيل للعقل مطلقين. أي شيء، أي حالة تتسبب في زوال العقل مطلقين من جنون أو إغماء أو فهي في حكم النوم ناقض الوضوء، فيكون موجبا من موجبات.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ. بإجماع المسلمين، قضية إجماعية كما في التهذيب، يعني كما نقله الشيخ الطوسي، نقل الإجماع في كتابه تهذيب الأحكام، والعلامة في المنتهى عبر عنه بأنه مو إجماع، ما عبر عنه بإجماع، قال أن هذه القضية لا خلاف فيها. فإذا في كون الإغماء والجنون وكل مزيل للعاقل في حكم النوم موجب للوضوء، حدث موجب للوضوء، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، كل أهل العلم متفقون على ذلك. وبينا احنا سابقا الفرق بين التعبير بالإجماع وبين عدم الخلاف، لذلك الشيخ الطوسي عبر بالإجماع، العلامة عبر بعدم الخلاف، فرق بيناه سابقا فلا نعيد. وفي الخصال الشيخ الصدوق أنه من دين الإمامية، يعني قضية إلحاق الإغماء والجنون وكل ما يزيل العاقل بالنوم كناقض للوضوء وموجب له، هذا من دين الإمام. يعني ماذا؟ يعني جزء من دين الإمام، يعني كأنه شيء مسلم في مذهب الإمام. زين، هذا بالنسبة للدليل الأول، هذا كل الدليل الأول اللي هو أما الإجماع أو عدم الخلاف أو كونه من دين الإمام. الدليل الثاني الأخبار الصحيحة على أن هذه الأمور هي في حكم النوم. قال: وفي الصحيحين. لا، الصحيحان بالحقيقة واردات يتحدثان عن النوم. الصحيحان اللذان يقصدهما الشاري هما صحيحان يصرحان بأن النوم، احنا كلامنا الآن مو بالنوم، كلامنا بما في حكم النوم، الإغماء والجنون وما يزيل العقل. زين، الروايات الصحيحة تتحدث عن النوم، لكن عللت ناقضية الوضوء بالنوم بسبب كونه سبب في زوال العقل. واضح؟ وقلنا قبل قليل العلة تعمم وتخصص. حتى بالقياس كثير من علمان إذا كان منصوص العلة القياس يمشون به، فالعلة موجودة هنا اللي هي سبب في الحكم أينما توفرت، مثل حرمت الخمرة والإسكار فهنا بنقول الخمرة حرام بسبب الإسكار. فإذا أي سائل آخر أي مائع آخر يتحقق فيه الإسكار يثبت له شنو؟ يثبت له الحرمة. هذه ما كل علمان يلتزمون بهذه الطريقة. فإذا هذان الصحيحان اعتبرا النوم ناقضا للوضوء موجب للوضوء بعلتي معللتين، بماذا؟ بكونه مزيلا للعاقل. فإذا ماذا؟ كل ما يزيل العاقل كل ما تتحقق هذه العلة فيه وهو ماذا؟ حكمه حكم النوم. ليش؟ لأن العلة متحققة واضح. قال وفي الصحيحين المعلق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العاقل. فإذا العلة ماذا؟ العلة في ناقضية الوضوء النوم هو ذهاب العقل تسبيبه أو تسبيبه بذهاب تسببه بذهاب العاقل. هذا الجنون والإغماء وزوال العقل كلها بها ذهاب عقل. فإذا مثل ما ذهاب العقل سبب لي ناقضية النوم للوضوء، فكذلك كل ما يذهب العقل من جنون وإغماء وزوال العقل مطلقا ماذا؟ حكمه حكم النوم في الناقضية. قال المعلق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل فيه دلالة عليه. أي وفي الصحيحين دلالة عليه، هذا اللي نقرأ العبارة. في الصحيحين خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم محذوف، ودليل عليه شنو؟ مبتدأ مؤخر. يعني وفي الصحيحين دليل دلالة على أن كل ما يزيل العقل ناقض كما كان النوم ناقضا بسبب هذه العلة المذكورة. الآن انتهينا من أصل المطلب، وهو الآن أقام الدليل على أن الإغماء والجنون وزوال العقل مطلقا حكمه حكم النوم في ناقضيته للوضوء. فإذا يجب الوضوء بهذه الأمور كما يجب الوضوء بالنوم. الآن مجموعة من المشاكل تواجه هذا الطرح، مجموعة من المشاكل تواجه هذا الطرح. هسه قبل المشاكل راح يذكر لنا روايات. قال وعن بعض الكتب عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه بوضوئه ذاك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث ريح بول غائط أو ينم أو يجامع أو يغمى عليه. تصريح بما تصريح بأن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء حال النواقض المتقدم، أو يكون منه ما يوجب إعادة الوضوء. فإذا هذه المكاتبة طبعا هسه ليش هنا هذا جاب لنا هذا الدليل صرح به وذكر لنا نصه؟ لأنه مكاتبة بها المكاتبة أكو بها كلام، لأنه المكاتبات ما تعامل معاملة الحديث الشفوي، هذا بحث هناك بالرجال بحث. المهم فإذا الآن تمت عملية الاستدلال وتقويم الرأي القائل المجمع عليه في عبارات الشيخ الطوسي أو الذي لا خلاف عليه في عبارة العلامة أو الذي هو من دين الإمامية كما هو تعبير الشيخ الصدوق، تم عليه الاستدلال بهذه الصحاح. الآن إذن نرفع لافتة إفتاء نهائي، وهو أن النوم ناقض للوضوء وفي حكمه الإغماء والجنون وكل ما يزيل العقل مطلق. الآن عندنا مشاكل، مشاكل لابد أن نعالج. المشكلة الأولى، أكو رواية بالتهذيب وينقلها أيضا صاحب الوسائل عن خلاد. هذه الرواية بعض الفقهاء يستدل بها على هذا المرض، مو على خلافه، لا لا، علي علي، يعني هذه الرواية يستدلون بها الفقهاء على أن النوم الإغماء والجنون وذهاب العقل نعم حكمها حكم النوم. بس السيد يقول شنو؟ يقول لا، هاي الرواية ما تصلح للاستدلال، ما تصلح للاستدلال. أنا ضروري أطلع لكم الرواية، الرواية بالتهذيب عن معمر بن خلاد، التهذيب الأول صفحة 9 اي نعم صفحة 9 الحديث 14. لا، ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن. هسه احنا شنو مورد مطلبنا؟ مطلبنا أن الإغماء والجنون وما يسبب ذهاب العاقل حكم النوم. بعض الفقهاء استدلوا بهذه الرواية، خلينا نشوف الرواية ونشوف السيد شنو مشكلته ويا الرواية، ليش يقول انه هذه الرواية استدلال بها ما اقبل بي، ليش؟ خلينا نشوف. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، ما يقدر يضطجع، مريض، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، قاعد مسندين بوسخاء، فربما أغفى وهو قاعد، نعم هو قاعد ينام، مريض ما يقدر ينام فهو قاعد ينام. على تلك الحال ماذا قال الإمام؟ قال الإمام يتوضأ. بس هذا شبيه ينام، زين احنا كلامنا بالنوم، احنا مو بالنوم كلام، احنا كلامنا بالإغماء والجنون وما يزيل العقل، الحمل نريد نحكم ناخذ حكم النوم نمطيه اياه، زين. على تلك الحال قال يتوضأ، قلت له ان الوضوء يشتد عليه، صعب عليه الوضوء. قال اذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، ما دام ما يسمع الناس الدائر مدائره يجب عليه الوضوء. وين الإغماء؟ وين الجنون؟ وين ما يزيل العقل؟ السيد يقول هو بالضبط مثل هذا الكلام، السيد يقول الاستدلال بهذه الرواية على أن الإغماء والجنون والمزيل للعقل حكم النوم ما بها دليل على هذا. نعم بها دليل على أن النوم ناقض، هذا الكلام من السيد صحيح لو لا؟ لا، شوفوا المقطع الأخير، الفقهاء شلون يستدلون به على الجنون والإغماء وزوال العقل. قالوا المقطع الأخير الإمام إيش قال؟ قال إذا خفي عنه الصوت، قالوا هذا إيش نفهم من عنده؟ نفهم من عنده أنه كل شخص يذهب عقله، هو الصوت شنو الصوت؟ شلون ينسمع؟ الصوت اكو خلايا بالذهن بالدماغ، اذا واعيه تسمع، اذا نام اغمي عليه كذا ما يسمع. فاذا هذا التعبير خفي عنه الصوت، الفقهاء يقولون هذا به اشاره الى ان مجرد ذهاب العقل، مجرد زوال الوعي شنو؟ علة في ناقضية الوضوء. فهذا نقدر نعممه، للنوم وللإغماء وللجنون. والسيد يقول لا, السيد يقول الحديث أصلا كله عن من؟ بالرواية الحديث كله حديث عن النوم, فتعديته والاستدلال به على الإغماء والجنون وكل ما يزيل العقل ليس صحيحا. لذلك شوف ايش قال, وربما استدل ببعض الصحاح اللي هذه صحيحة معمر بن خلال. شنو رأيك سيد؟ قال لا, هذا الاستدلال مو صحيح ولا دلالة له عليه. فإذن الاستدلال بهذه الصحيحة على إلحاق الإغماء والجنون وزوال العقل بالنوم اعتمادا على صحيحة معمر بن خلاد, لا, هذا ما بيها دلالة. لماذا؟ لأن السيد يعتقد أن هذه الصحيحة تتحدث عن خصوص النوم, ما تتحدث عن غير النوم, فشلون تستدلون بها على الجنون والإغماء وزوال العقل؟ هذه المشكلة الأولى اللي السيد يعالجها بهذه الطريقة. بعد وربما, وبالتنبيه يعني وربما, نكرر هذا, وربما استدل بالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم. سيد شي يقول, يقول الأخبار اللي مرت علينا في بحث النوم اللي هي شنو كانت تثبت؟ تثبت أن النوم حدث ناقض للوضوء, يجب معه الوضوء. فشي يقول, يقول هذه الروايات, روايات النوم, ناقضية النوم, بيها تنبيه. شنو تنبيه؟ بيها فحوى, بيها أولوية, يعني بهذا الطريق. يقول بعضهم يستدل بهذا الطريق, يقول إذا كان النوم, إذا كان النوم ناقض الوضوء فمن باب أولى الجنون والإغماء ومزيل العاقل شبيه, من باب أولى. يعني إيش نسرد القياس أولوية؟ مثل ما الضرب الأف محرم, شو نقول؟ نقول إذا كان الأف محرما فمن باب أولى الضرب شبيه محرم. فذول يستدلون بهذه الطريقة, إذا كان النوم ناقضا فكيف لا يكون الإغماء والجنون وزمزيل العقل شبيه ناقض أيضا؟ فكأنه يعتمدون على روايات النوم بقياس الأولوية, وكون الجنون والإغماء أولى من النوم بالناقضي. واضح إن شاء الله؟ واضح سيدنا؟ شنو المشكلة بهذا؟ أولوية, نعم أولوية, إن الجنون أشد من النوم, الإغماء أشد من النوم, زوال العقل أشد من النوم. فإذا كان النوم اللي هو أضعف أهون, إذا كان النوم نتعامل وياه معاملة من؟ معاملة الناقض للوضوء, الموجب للوضوء, فمن باب أولى أن ماذا نجعل؟ أن نحكم على هذه الأحداث من إغماء وجنون وذهاب عاقل, نحكم عليها بماذا؟ بأنها ناقضة أيضا, لأنها أشد, بالضبط مثل الأف والضرب. إذا كان الأف محرما على الأم والأب ولا تقل لهما أفين فمن باب أولى لا يحرم ضربهما. فذول يقولون نعم كذلك هنا, إذا كان النوم ناقضا للوضوء فمن باب أولى الجنون والإغماء. سيدنا شنو مشكلتك؟ السيد قال وهو كما ترى. هذا التعبير يستخدمه الفقهاء الأصوليون في مقام المناقشة لبعض الأدلة, يوحي بمن؟ يوحي بوضوح البطلان. يعني مرات احنا حتى باستعمالاتنا الدارجة, يقول له مثلا يا أبا هذا المطعم مثلا هذا المطعم أكله شلونه؟ يقول لك أنت مثل ما شوف مثل ما شوف شنو يعني؟ أو لابس لدش داشة وأسأل الشيخ علي يقول لي يا أبا هذا خياطة شلونه؟ ما يقول لي هذا وشي يقول لي شوف عينك شوف هو كما ترى. عرفا هذا التعبير يوحي بمن؟ يوحي بأنه أكو قدر. فمن تقول له شنو؟ تقول له هذا الخياط شلون شغله؟ يقول لك عينك شوف شوف بعينك يعني شنو شوف؟ أو هذا البنا بناء شلون؟ يقول لك شوف بعينك. فأنت شوفه هذا مبين واضح المطلق. فكأنه التعبير وهو كما ترى قرين على أن السيد قدس سره ما مقتنع بالأولوية. ثانيا أنه أدرج في ضمن الحديث عن المشاكل، لأنه قبل شوي ذكر ربما يستدل بالرواية الصحيحة رواية معمر بن خلاد وقال ولا دلالة هاي مشكلة. فإذا هو الآن في صدد تعداد المشاكل، فالذكر لهذا المطلب بعد المشكلة الأولى يعني أنه شنو؟ يعني أنه يريد يقول هذا مشكلة ثانية، مشكلة ثانية قياس الإغماء والجنون وكل ما يزيل العقل على النوم بقياس الأولوية. هذا شنو؟ ما نقدر نسلم به. لذلك عبر عنه وهو كما ترى. شنو وهو كما ترى؟ يعني بعبارة ثانية ما هي ملاحظة السيد على قياس الأولوية؟ هذا واجب إنكم أريد تشوفون أنه ليش السيد. بس الآن القضية واضحة، الإغماء والجنون وزوال العقل نعم أشد من النوم. زين الآن النوم قلنا ناقض، فذني من باب أولى أن يكون ناقض. ليش السيد ما قبل بهذا؟ ليش يقول قياس الأولوية كما ترى مثل ما شو يعني؟ مش بين ما أسلم. احنا مر علينا ترى أكثر من مرة مطالب ناقشنا فيها قضية الأولوية. سيد هو نفسه ناقش فيها، أريد تراجعوه، لأنه أنا قلت لكم قياس الأولوية هم إلى ضوابط، تراجعون الموارد السابقة حتى تشوفون ليش السيد ما مقتنع هنا بالأولوية. هذا بالنسبة إلى ما يلحق فإذا الأدلة الأولى من إجماع وصحاح يقول كافية، أما ذن المحاولتين الأخيرات لا السيد ما مقتنع به. قال الآن والاستحاضة القليلة، طبعا كما تعلمون أن هذه حالة الاستحاضة حالة تمر بها المرأة إلها مراتب. الاستحاضة هو أن ترى الدم في غير أيام عادتها لا لجرح ولا لقرح. يعني المرأة عندها ثلاث دماء ترى أو أربع دماء غير النفاس. عندنا النفاس والحيض خلنا نعتبرهن واحد باعتبار أنه إلهن موعد خاص، هذه بعد الولادة وهذه قد تكون مثلا وقتية وعددية في كل شهر وأحكامها واضحة. وعندنا الاستحاضة وعندنا دم القروح والجروح. القرح والجرح هم واضح أنه يتعامل معاملة النجاسة الخارجية، معاملته معاملة النجاسة الخارجية، يطهر موضع النجاسة ما ينقض الوضوء. كلامنا في الاستحاضة اللي هي لا هي حيض أو نفاس ولا هي شنو دم قرح وجرح. الاستحاضة إلها مراتب وإلها علامات، بس العلامات تجينا هناك في بحث الاستحاضة. هنا كلامنا بالمراتب وما يهمنا من هذه المراتب. تعلمون أن المرأة إذا مرت بهذه الحالة أمرها بالفحص، بالفحص بإدخال بطنها في الموضع ويشوف. فثلاث مراحل، مرحلة شنو؟ مرحلة أنها تتشبع بها البطن وتسيل زين، ومرحلة ماذا؟ مرحلة متوسطة، والمرحلة الأدنى اللي هي ماذا؟ فقط أنه يظهر اللون من دون أن تتشبع بها القطن، الطوق اللي يعبرون عنه التطويق أو الكذا أو المهم. من دون أن تثقب القطن. هذا الاستحاضة القليلة ايش عندنا احنا الان عند لدى المتاخرين ايش يعتبروها؟ يعتبروها من نواقض الوضوء. فيقولون المراه ايش تسوي؟ تتوضا فقط، مو تتوضا. اذا كانت متوسطه ايش تسوي؟
تسويها بس غسل واحد،
غسل واحد وضوء لكل صلاه. واذاك استحاضه كبيره لا بعد ثلاث اغسال مع تجمع مع الوضوء. الآن الاستحاضة القليلة قضية كونها ناقضة للوضوء، هل هي قضية مسلمة لو أكو بها خلاف؟ قضية مسلمة لو أكو بها خلاف، السيد يختار كونها ناقضة للوضوء، ثم بعد ذلك يطرح لنا الآراء المخالفة وأدلتهم ويناقش. هذه الطريقة تعودنا عليها من السنة، يذكر لنا رأي المختار ويذكر لنا أدلته، ثم بعد ذلك يذكر الأقوال المخالفة وأدلة الأقوال المخالفة ويناقش. خلنا قال والاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسوف، كرسوف القطن.
نعم
أي نعم، هذا اللي توضع على عود وتدخل في الموضع، فالدم لا يثقب الكرسي، يعني لا يثقب القطن. لا يثقب القطن يعني شنو؟ يعني ما يدخل الدم من جهة ويخرج من جهة ثانية بحيث أنه يعبرون عنه مثلا يسيل، لا لا ما يثقب، بمجرد أنه يغطي القطن. زين على الأشهر الأظهر شنو؟ كونها ناقضة للوضوء حالة حال الأحداث الباطنة للصحاح. حسا بعد ما ذكر إنه الصحاح، لأنه الصحاح كثيرة في هذا الموضوع. الآن اللي يهمنا هل هناك أقوال مخالفة؟ قال خلافا للعماني. العماني ينقل عنا الشيخ الطوسي في الخلاف أن الاستحاضة القليلة لا توجب لا وضوء ولا غسل أصلا، يعني شنو كأنه وجودها كعدمها، غريب. دم وخارج من يقول نعم، ما دام استحاضة قليلة لا تنقض الوضوء حال حال المذي والوادي والوادي حال حال دم لا تنقض وضوءا ولا نعم. فرقها أنها نجسة، نعم الدم نجس إلا أنه ذاك طاهر، إلا أنه هذا نجس، إلا أنه لا ينقض الوضوء فلا يحتاج لا غسل ولا وضوء. العماني يقول زين. بعد والإسكافي فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة، يعني بمن يلحقها؟ يلحقها بالمتوسط. الإسكافي ما ناقش في كونها ناقضة للوضوء، لا رأيه غريب من جهة شنو؟ من جهة يعني الرأي المشهور شو يقول؟ الرأي المشهور يقول استحاضة القليلة ناقضة للوضوء، بس تتوضى المرأة كيفا. العماني يقول لا أصلا مو ناقض. الإسكافي شو يقول؟ يقول ناقضة، لا لا ناقضة بس شنو حالها حال المتوسط، يعني العماني عند الاستحاضة مرتبتين، بس قليلة وكثيرة ما عنده متوسط. قليلة توجب الوضوء وغسلا واحدا لليوم والليل حالة حال المتوسط عند المشهور، وكثيرة توجب شنو؟ توجب ثلاث أغسال زائدا وضوءات. واضح. فالعماني ما ينكر الناقضية، عفوا الإسكافي ما ينكر الناقضية لا، وإنما يزيد على الناقضية غسلان في اليوم والليلة، فيلحق الاستحاضة القليلة بالمتوسطة، فما عندهم قليلة ومتوسطة، كلاهما قسم واحد، فيقسم الاستحاضة إلى قليلة وكثيرة فقط، متوسطة ما عنده. واضح. سيدنا أنت شنو رأيك؟ خلي نشوف. قال وهما ضعيفان. ليش ضعيفين؟ يقول إحنا هذا المطلب احنا بس مجرد تعداد لنواقض الوضوء، اما تحقيق كون الاستحاضة الصغرى تريد تحتاج وضوء، تنقض ما تنقض، تحتاج غسل، إلها موضع آخر مطول للبحث عنها وهو موضع الدماء الثلاثة. هنا اكتفى بماذا؟ اكتفى بالحكم عليه على رأي العماني والإسكاف بالضعف، فإذا استقر رأيه على أن الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء، والصحاح تدل على ذلك. وفي إيجاب من سباط الدموع.